ما فؤاد أنكرا.
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. شنت طائرة الكيان الإسرائيلي سلسلة غارة على قطاع غزة صباح اليوم، وذلك لليوم الخامس من العدوان المستمر. وقصفت الطائرة الإسرائيلية منزلا بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، وآخر في شارع اليرموك وسط المدينة، ليرتفع عدد المنازل المدمرة خلال العدوان إلى 21. من جهتها ردت المقاومة بإطلاق عدة رشاشات صاروخية صباح اليوم، فيما دوت صافرة الإنذار في مستوطنات غلاف غزة. استشهد شابان فلسطينيان وأصيب 7 آخرون برصاص قوات الاحتلال الصهيوني خلال اقتحامها صباح اليوم مخيم بلاطة في نابلس شمال الضفة الغربية، ومحاصرة منزل رابط فيه مقاومون فلسطينيون. ودارت اشتباكات عنيفة بين المقاومين وقوات الاحتلال التي طالبت المقاومين بتسليم أنفسهم وهددت بهدم البيت فوق رؤوسهم. أكد الأمين العام لحزب الله في لبنان أن وحدة الموقف لدى فصائل المقاومة فوتت على الاحتلال تحقيق أهدافه، معتبراً أن العنوان الحقيقي للرد الفعل المقاوم في غزة هو غرفة العمليات المشتركة. وفي كلمة بالذكرى السنوية السابعة لاستشهاد القيادي بحزب الله السيد مصطفى بدر الدين، أشار السيد حسن نصر الله إلى أن رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو يسعى من خلال العدوان على غزة إلى معالجة التشتت في ائتلافه الحكومي وتحسين وضعه الشعبي. أشاد وزير الخارجية الإيراني بالمقاومة البطولية للشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة بوجه العدوان الصهيوني على قطاع غزة. وخلال اتصال هاتفي مع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، ندد حسين أمير عبداللهيان وبشدة بالاعتداءات الإسرائيلية والاغتيالات المستهدفة لقادة حركة الجهاد الإسلامي واستهداف الأحياء السكنية وقتل الأبرياء الفلسطينيين خاصة النساء والأطفال. أكد قائد قوة القدس في حرس الثورة الإسلامية أن جبهة المقاومة تحولت من بذرة ناشئة إلى محور واسع في المنطقة، وجعلت كيان الاحتلال الصهيوني يشعر بالعجز. وفي كلمة له في مدينة مشهد المقدسة بمناسبة ذكرى تأسيس قوات فاطميون للدفاع عن المقدسات، قال إسماعيل قاني إن مراكز أبحاث الأعداء تعترف اليوم بأن المقاومة هي معيار للنجاح، بعد أن كانت الأسلحة والمعدات في الماضي أساسا للنجاح. تبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الاتهامات بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين وتجاوز القانون في مناطق الاشتباكات المسلحة، رغم توقيع الطرفين إعلان مبادئ في مدينة جدة السعودية. وقال الجيش السوداني في بيان إن قوات الدعم السريع تقوم بانتهاكات واضحة وتستخدم المدنيين دروعا بشرية والمباني السكنية لنشر القناصة وتمركزات تحمي بها قواتها من غارات الجيش. تواصل التحالفات السياسية التركية تجمعاتها الشعبية في مختلف الولايات استعدادا للانتخابات البرلمانية والرئاسية التي تنظم غدا، وذلك قبيل ساعات فقط من الدخول في فترة الصمت الانتخابي. وكان الرئيس التركي ومرشح تحالف الجمهور رجب طيب أردوغان قد دعا خلال تجمع انتخابي في إسطنبول إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات، محذرا مؤيديه من أن أنهم قد يدفعون ثمنا باهظا في حال صعود منافسه العلماني إلى السلطة. انتهى الموجز، في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في غرب آسيا، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى الساعة 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 عصرا حتى الساعة 28:00 مساء بتوقيت غرينتش. أعزائنا الأفاضل، وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5:00 حتى الساعة 8:00 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. دمتم بخير.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم 22 من شوال عام 1444 هجري قمري، والمصادف 23 من شهر أوردبهشت عام 1402 هجري شمسي، والموافق 13 من مايو أيار عام 2023 ميلادي. في 23 من شهر أوردبهشت عام 1358 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 13 من مايو أيار عام 1979 ميلادي، أعلن في إيران وبعد انتصار الثورة الإسلامية المباركة وإقامة نظام الجمهورية الإسلامية إلغاء اتفاقية الكابيتولاسيون الجائرة التي أبرمت بين نظام الشاه المقبور وواشنطن، والتي كانت تنص على منح الحصانة القضائية للأمريكان المقيمين في إيران وإعفائهم من الملاحقات القضائية بسبب الجرائم التي كانوا يقترفونها بحق الشعب الإيراني، بذريعة أن محاكمتهم تتم في بلادهم، وكانت الاتفاقية اعتداء على استقلالية البلاد. وكان الإمام الخميني رحمه الله قد أعلن في اليوم الأول من المصادقة على القانون في 13 من تشرين الأول أكتوبر عام 1964، أعلن اعتراضه ورفضه للقانون، وعلى أثره قام النظام الملكي المقبور في إيران بتنفيذ اعتقالات عشوائية بين الجماهير الإيرانية بحجة معارضتها للاتفاقية، وتم اعتقال الإمام الخميني رحمة الله عليه، وحكم نظام الشاه المقبور عليه بالنفي خارج البلاد. في 22 من شوال عام 1151 للهجرة توفي الفقيه والعلامة الإيراني آية الله مير محمد حسين الخاتون أبادي، أحد كبار علماء القرن الثاني عشر الهجري. وقد درس الخاتون أبادي عند والده وجده وكبار علماء الحوزة العلمية بمدينة أصفهان، وكان من أشهر علماء وحكماء عصره، وتتلمذ على يديه عدد كبير من العلماء، منهم ابنه العلامة أمير عبد الباقي الخاتون أبادي، والسيد عبد الله الجزائري، والسيد صدر الدين القمي، والسيد أبو الفتح الحائري. ومن أبرز مؤلفات مير محمد حسين الخاتون أبادي التذكرة في الفوائد النادرة، والحدائق الندية في شرح الصمدية، ومفتاح الفرج، والنجم الثاقب، ورياض السالكين في شرح صحيفة سيد الساجدين عليه السلام. وأخيرا وفي 13 من مايو أيار عام 1753 ميلادي ولد السياسي وعالم الرياضيات الفرنسي لازار كارنو، ويعتبر كارنو من رواد وواضع أسس علم الهندسة الحديثة، وكان مهندسا في السلك العسكري في فرنسا، ومن الزعماء البارزين الذين ساهموا في انتصار الثورة الفرنسية، ووصف بالروح العسكرية للثورة الفرنسية. وبعد انتصار الثورة انتخب لازار كارنو عضوا في لجنة وزارة الحرب الفرنسية وعضوا في مجلس الإدارة الفرنسية. ومن أهم مؤلفات كارنو ما وراء اللامتناهية، وأخيرا توفي عام 1823 للميلاد. أيها الإخوة والأخوات من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
ف فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان الكيان ومعادلة العدوان إلى أين، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. وسنمر من خلال لقائنا لهذا اليوم عند الفقرات التالية. أولى الفقرات ستكون واحة الصبار عند حياة شاعر وأديب وفنان فلسطيني آخر. كما وسنكون إن شاء الله بإزاء سماعنا إلى تقرير في إطار حديث البرنامج، وكذلك استضافة مسؤول ساحة غزة في حركة المجاهدين الدكتور نائل أبو عادة عبر الهاتف. وإن شاء الله سوف نتوقف في نهاية المطاف عند فقرتنا أيوب الفلسطيني، نستمع إلى هذه التمثيلية. مع تمنياتنا لكم بالمتابعة حتى نهاية هذا اللقاء أيها الكرام، ندعوكم في هذه اللحظات للاستماع إلى فقرتنا واحة الصبار والزميل وائل يوسف وما حمله لنا من واحته.
واحة الصبار.
يسري الغول كاتب وأديب فلسطيني له العديد من المجموعات الروائية والقصصية. بدأ كتاباته من المخيم الذي ترك أثرا على ما يكتب، نظرا لما يحمله المخيم من رمزية للمعاناة الفلسطينية، فكان المخيم بمثابة الأيقونة في كتابات الأديب الغول، وهو ما ميز الكثير من أعماله. يرى في الأدب أسمى ما يمكن أن يقدمه الإنسان للبشرية، فهو يبحث في الحالة الإنسانية حيث يسعى لتسليط الضوء على جميع القضايا التي يعيشها الأديب. يؤمن بضرورة تعزيز ثقافة المقاومة خصوصا في ظل واقع الحال المعاشة، حيث الاحتلال وما يسببه من قهر ومعاناة للفلسطيني، ولذا يرى في الأديب والمثقف الركيزة الأساسية لإبقاء جذوة المقاومة مشتعلة، انطلاقا من مقولة أن المثقف أول من يقاوم وآخر من ينكسر. للمزيد حول أدب الروائي يسري الغول نرحب به ضيفا معنا في هذه الحلقة المتجددة من برنامجكم الأدبي واحة الصبار.
نتعرف عليك؟
يسري الغول كاتب وأديب فلسطيني، صدر لي 4 مجموعات قصصية، وقريبا سيصدر لي رواية بعنوان غزة 87. حاصل على ماجستير دراسات الشرق الأوسط من جامعة الأزهر بغزة، وعضو تحالف الحضارات في الأمم المتحدة. بداياتي طبعا كأي شاب من أبناء المخيم، تعلمت في المخيم وتتلمذت في مدارس اللاجئين. بدأت الكتابة يعني منذ نعومة أظفاري، وبعد دخول الجامعة بدأت أعمالي تظهر إلى النور ونشر أعمالي في الصحف الفلسطينية المحلية، يعني عندما كنت في بداية العشرينيات من عمري.
نعم أستاذ يسري الغول، يعني ماذا يمثل الأدب والشعر في حياة الأديب يسري الغول؟
يعني أعتقد أن الأدب بالنسبة ليسري وغيره من الشبان والمواطنين أنه هو جزء كبير ذو أهمية، لأنه يبحث في الحالة الإنسانية. هذا الأدب هو أسمى ما يمكن أن يقدمه الإنسان لهذه البشرية، لأنه يحاول التعريج وتسليط الضوء على جميع القضايا المهمة التي تسعى للحصول عليها، مثلا الحقوق والحريات وغيرها.
إذن كما تحدثت للمخيم أثر في بدايات وكتابات الأستاذ يسري الغول.
بالتأكيد المخيم هو الأيقونة والثيمة المهمة جدا فيما يقدم يسري الغول من أدب، ويمكن هذا هو ما كان يميز الكثير من أعمالي. والعديد من الدراسات قامت بالحديث عن المخيم في أدب يسري الغول، ودور المخيم في صقل مهارة وموهبة جميع الشبان الذين يسكنون فيه، وكان من بينهم اللي هو مثل يسري الغول.
نعم، لو تسألنا يعني أستاذ يسري، كيف حاكى الكاتب يسري الغول المخيم وما يمثله من رمزية والمعاناة التي تتجسد بداخله؟
المخيم يمثل الصورة السوداوية بفعل هذا الاحتلال الغاشم، صورة اللي جاءت نتاج لحالة الاغتصاب للأرض وللوطن ولقتل البشرية وللاضطهاد الإنسان الفلسطيني. والمخيم اليوم هو يمثل الثورة في وجه المحتل. هذا المخيم اللي خرج منه الأبطال والثوار والمجاهدين والمقاومين ضد هذا المحتل، اللي ما زالوا حتى هذه اللحظة بيخرجوا من رحم هذا المخيم لاسم مطالبة بحقوقهم، سواء بالطريقة اللي هي طريقة الدبلوماسية أو بالقلم أو حتى بالبندقية أو بشتى الوسائل اللي يستطيعها هذا الإنسان الفلسطيني.
كيف ترجمت ذلك بأسلوبك القصصي؟
يعني أعتقد أنه لا يمكن لأي إنسان حر إلا أن يكتب عن ثورته وعن مقاومته في وجه الاحتلال، ولذلك أنا أؤمن تماما أننا يجب أن نعزز ثقافة المقاومة، ثقافة المقاومة اللي بتدعمها كل المؤسسات الحرة. وعلى سبيل المثال، وأنا صادق فيما أقول، أنه الجمهورية الإيرانية، وهذا الكلام يعني أنه إحنا في غزة نسجل للجمهورية الإيرانية، يعني أنه هي تدعم المقاومة، ولذلك أنه نحن فخورين جدا أنه نحن كفلسطينيين نؤمن بثقافة المقاومة في وجه التخاذل وفي وجه الإمبريالية العالمية اللي بتدعم الاستعمار وعلى رأسه اللي هو إسرائيل في هذه المنطقة.
لا توقفوا قليلا مع هذا الفاصل قبل أن نعود ونكمل الحديث مع ضيفنا الأديب يسري الغول، فابقوا معنا. من جديد نرحب بضيفنا الأديب يسري الغول، ونكمل معه ما بدأناه حول كتاباته الأدبية ودور الأدب في إبقاء جذوة المقاومة مستمرة. أستاذ يسري، يعني ماذا كتبت عن المخيم؟
يعني جميع القصص التي قدمتها في كتبي والرواية حتى هي تتحدث عن حياة المخيم، كيف نشأ أفراد هذا المخيم، كيف كبروا وترعرعوا فيه، حملوا الهم، حملوا المعاناة، منهم من هجر وخرج خارج الأراضي الفلسطينية بسبب الواقع المرير اللي بيعيشه جراء هذا الاحتلال، ومنهم من حمل البندقية ومنهم من يحارب. ولكن أنا ركزت فيما أكتب بالواقع الاجتماعي، لأنه هناك القضايا الإنسانية ذات أبعاد مهمة جدا. نعم. وربما لا يدرك القارئ أنه يجب أن أنسن ما نكتب بعيدا عن الأدلجة، لأنه نحن لا نكتب لفئة معينة، نحن نكتب للجميع، لأنه نحن أصحاب قضية، هذه القضية يجب أن تصل إلى كل أصقاع هذا العالم.
نعم، وبالتالي من هذا المنطلق أستاذ يسري تبقى المسؤولية كبيرة على عاتق الأديب والكاتب والشاعر لجهة إيصال رسالة الحق الفلسطيني والصوت الفلسطيني.
طبعا هذا بالتأكيد، يعني أعتقد أن الكتاب يعني هم الركيزة الأساسية. ويعني الشهيد فتحي الشقاقي رحمة الله عليه عندما قال أن المثقف هو أول من يقاوم وآخر من ينكسر، لذلك المثقف الفلسطيني هو رأس الحربة في مواجهة هذا الاحتلال، لأنه هو يؤرخ لهذا الواقع ويسجل. نحن هنا لا نكتب فقط ليوم أو يومين، نحن نكتب لأعوام، نحن نكتب لأجيال، نحن نحاول أن نضع الأجيال عند موقفها الأخلاقي فيما بعد، لكي تحمل البندقية، لكي تحارب هذا الاحتلال الغاشم حتى دحره وتحرير الأرض.
نعم، أستاذ يسري، كيف يمكن للأديب الحفاظ على إبقاء جذوة المقاومة والمواجهة مشتعلة مع هذا المحتل إلى حين
طرده وإحقاق الحق الفلسطيني.
للأسف اليوم في ظل الواقع الاقتصادي المرير اللي بتعانيه الأراضي الفلسطينية وفي ظل الأيديولوجية المختلفة وفي ظل حالة التهاوي الوطني والأخلاقي لدى البعض وسقوط البعض بسبب اللي هو التعاون مع الاحتلال ويعني يمكن كما قال صلاح خلف رحمة الله عليه أنه أخشى أن تكون الخيانة وجهة نظر. اليوم لم يعد فقط هناك من يمتلكون وجهة نظر خيانية وإنما أصبح لها جيش وأصبح لها منظومة وأصبح لها مروجين. اليوم احنا بين فريقين، فريق يدعو للمقاومة ويدعم المقاومة ويؤمن فيها وفريق آخر يدعو للتسليم بكل ما أتينا من قوة في وجه الاحتلال. المثقف هو دوره حقيقي، المثقف ليس فقط هو الكاتب القصة أو الرواية، جميعها مقاومة. كل عمل يدعم القوامة الفلسطينية ولو بكلمة واحدة هو عمل مقاوم شأنه شأن البندقية، لأنه في النهاية هو الذي يدفع ويدعم باتجاه تحريض هذه النفوس من أجل إبقاء جدوة المقاومة في وجه هذا الاحتلال حتى دحره.
إلى هنا نشكر ضيفنا الشاعر يسري الغول، وإلى نلتقي في حلقة متجددة من برنامجكم الأدبي واحد الصبار، نترككم في أمان الله.
نعم السمعين الكرام، هكذا هو الشاعر والأديب والفنان الفلسطيني يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه كتاباته وفنه، وعلى اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار الأشجار وقوفاً كالأشجار.
إن عشت فعش حراً أو مت كالأشجار وقوفاً 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 كالأشجار.
إن عشت فعش حراً أو مت كالأشجار وقوفاً 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 كالأشجار. إن عشت فعش حراً أو مت كالأشجار وقوفاً 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 كالأشجار.
وارمي حجراً في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار. وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار. وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 وقوفاً كالأشجار. إن عشت فعش حراً أو مت كالأشجار وقوفاً 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 كالأشجار.
اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني غني نشيدك غني غني. اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني غني نشيدك غني غني. ولينحط مجدار الخوف نثارا كالفخار.
تحية طيبة لحضراتكم المستمعين الكرام أينما كنتم، وهذا البرنامج فلسطين اليوم تحت عنوان الكيان ومعادلة العدوان إلى أين. إليكم التساؤلات التالية: إلى ماذا يشير توجه الاحتلال تصعيد عدوانه على القطاع؟ ماذا عن مكانة رد المقاومة في مواجهة العدوان وما الذي أنجزت؟ وإلى ماذا يشير إقرار أوساط العدو بفشل ترميم الردع مع القطاع؟ الكيان ومعادلة العدوان إلى أين محور حديثنا؟ حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعين الأكارم أينما كنتم. أكدت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية استمرار قتالها ضد الاحتلال، مشددة على مواصلتها التزامها بالثأر لدماء الشهداء مهما كلف ذلك من ثمن. ونعت الغرفة في بيان الشهيد القائد أياد الحسني عضو المجلس العسكري ومسؤول وحدة العمليات في سرايا القدس، الذي ارتقى شهيدا في غارة استهدفت أحد المباني السكنية في حي النصر غربي مدينة غزة، معتبرة أن استشهاد القادة دليل على أنهم في قلب المعركة والميدان وفي مقدمة صفوف المواجهة، وقوفا إلى أبناء شعبهم وفي وجه العدوان الغاشم الذي لا زال يرتد نارا ودمارا على العدو. هذا وأقرت أوساط العدو بفشل محاولات المنظومة العسكرية ترميم الردع مقابل قطاع غزة، وأن المقاومة الفلسطينية سجلت صورة انتصارها بمشاهد المستوطنين الذين يفرون في الشوارع نحو الملاجئ هربا من صواريخها. الزميل طلال عرب والتقرير التالي.
لم تتمكن آلة القتل الصهيونية وعمليات اغتيال قادة في سرايا القدس في حركة الجهاد الإسلامي من تغطية حجم الفشل والشعور بالمرارة لدى الأوساط الصهيونية، فقد نجحت المقاومة الفلسطينية في فرض سطوتها على كيان الاحتلال وشل كل مناطق جنوب فلسطين المحتلة ووسطها وإدخال ملايين المستوطنين المرعوبين إلى الملاجئ بفعل الصواريخ. وقد كان لصور هؤلاء وهم يفرون في الشوارع نحو الملاجئ والأماكن الآمنة أوضح صورة للانتصار الذي حققته الجهاد الإسلامي.
هذه عملية فشلت، فإسرائيل خرجت ويدها السفلى من دون تحقيق ردع مؤثر جدا مقابل الفلسطينيين.
يوجد هنا واقع نجح فيه تنظيم صغير مثل الجهاد الإسلامي في تشويه الحياة في دولة كاملة. قوة صورة الانتصار كانت واضحة مع رشقات كبيرة جدا وصلت إلى منطقة جوشدان.
صحيح أن الجهاد الإسلامي فقد بعض قادته، لكن هذا التنظيم شل دولة كاملة لأيام وأطلق الصواريخ إلى وسط تل أبيب بكل سهولة. نحن لم نرد بطريقة استثنائية مقابل ذلك، وإسرائيل هي الخاسرة مقابل هذه العملية. فقد أطلقنا صاروخ مقلاع داود بمليون دولار مقابل صاروخ فلسطيني قيمته عدة آلاف من الدولارات.
في مقابل هذا التقييم السيء لنتائج العدوان على غزة، رأت العديد من أوساط العدو أن كيان الاحتلال يواجه معضلة كبيرة في صناعة استراتيجية فعالة وناجحة مقابل قطاع غزة.
لا توجد لدى إسرائيل استراتيجية في المواجهة مقابل قطاع غزة، وأنا أربط ذلك بحديث رئيس الحكومة عن التهديد المتعدد الجبهات مقابل إيران وحزب الله والوضع السوري، وإذا لم نصلح ذلك اليوم فإن المواجهة مع قطاع غزة ستكون أمرا صغيرا مقابل ما سيحصل في المستقبل.
المعادلة لم تتغير، خلافا لكلام رئيس الحكومة فالجهاد الإسلامي لم تتعرض لضربة لم ترى مثيلا لها، فقد اغتلنا أكثر من مرة قادة في الجهاد الإسلامي ونحن نرى أنها تتعافى من هذه الضربات وتقوم بإطلاق 400 صاروخ. هذه العملية ستنتهي مثل العادة بشعور المرارة، فهناك إنجاز على المستوى الوعي للجهاد الإسلامي عندما يفر مئات الآلاف من الإسرائيليين إلى الملاجئ، وعلينا ألا نستخف بهذا الإنجاز.
المعلقون الصهاينة رأوا أن جولات المواجهة باتت تحدث في فترات متقاربة أكثر فأكثر، وأن هذا يسهم في إضعاف الردع الإسرائيلي رغم الجهد الهائل الذي يبذله الاحتلال لترميم هذا الردع ولو بشكل مؤقت.
نشكر الزميل طلال عرب على هذا التقرير الذي قدمه لنا. نعود لنذكركم مستمعينا الكرام بالتساؤلات لهذا البرنامج. إلى ماذا يشير توجه الاحتلال تصعيد عدوانه على القطاع؟ ماذا عن مكانة رد المقاومة في مواجهة العدوان وما الذي أنجزته؟ وإلى ماذا يشير إقرار أوساط العدو بفشل ترميم الردع مع القطاع؟ إذن مستمعينا الكرام، عن تصعيد الاحتلال لعدوانه على القطاع ورد المقاومة نستضيف في برنامج فلسطين اليوم مسؤول ساحة غزة في حركة المجاهدين الدكتور نائل أبو عودة. دكتور نائل، أرحب بكم في لقائنا سيد الكريم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله.
أهلا بكم سيد الكريم. أستاذ نائل، دكتور نائل، العدو يواصل عدوانه على القطاع لليوم الخامس على التوالي، فيما المقاومة تواصل استهدافها طبعا لمستوطنات غلاف غزة وغلاف القطاع ومدن الداخل المحتل، ووصلت إلى تل أبيب ومدينة القدس. ما بين تصعيد الاحتلال ورد المقاومة، كيف يمكن تناول المشهد اليوم؟ نعم.
ألو، السلام عليكم.
نعم دكتور، نحن معك.
ودعني في البداية أقول بأن هذا الاحتلال الذي يخطئ التقدير من جديد ويخطئ الحسابات من جديد، عندما ظن واهما بأنه ممكن بهذه الضربات وبما يفعله اليوم من حالة قصف في هذه البيوت على رؤوس ساكنيها واستهداف أطفالنا ونسائنا وممارسة سياسة الاغتيالات بحق قيادة المقاومة، لكن نقول بأن هذا الاحتلال الذي اليوم يفشل في استعادة ما يسمى بقوة الردع الذي طالما تغنى بها وطالما أوهم جبهة الداخلية أنه قادر على الحصول أو استعادة ما يسمى بهذه القوة المتهاكمة، لكن نقول عندما تصل صواريخ المقاومة إلى القدس وتصل صواريخ المقاومة إلى بعض نقطة من أراضينا المحتلة في عام 48، بالتأكيد يعني هي رسالة واضحة بأن هذا الاحتلال يفشل أمام ضربات المقاومة، وأن المقاومة تفرض معادلة جديدة على الأرض. عندما تصل صواريخ المقاومة إلى القدس بالأمس وترسل رسائل واضحة بأن المنظومة الصاروخية ومنظومة المقاومة ما زالت تعمل في الميدان.
نعم.
وعندما نرى أيضا أن هناك وحدة فصائلية لكل فصائل المقاومة في وحدة الميدان، هي الآن من تربك حسابات هذا الاحتلال وتجهى من هذا الاحتلال يعيش على من الصرع أمام هذه الضربات الموجعة التي تحققها فصائل المقاومة. هذا الاحتلال أراد من خلال وقف إطلاق النار ومن خلال الوسطاء ومن خلال ما يحدث الآن من وساطة عربية ودولية أنه ممكن أن يستعيد الهدوء مقابل الهدوء، لكن نحن نقول في فصائل المقاومة لا يمكن أن نسمح لهذا الاحتلال بالعودة لسياسة الاحتلالات، ويمكن أن نسمح لهذا الاحتلال باستهداف مقاومين ومجاهدين وأبناء شعبنا.
نعم.
وأن المقاومة جاهزة بكل أدواتها بكل استراتيجياتها جاهزة لتم حمقات هذا الاحتلال الصهيوني.
نعم. طيب دكتور، يعني فيما يخص بما يجري في هذه الأيام على صعيد أوساط العدو، الحديث يجري اليوم عن ترميم الردع مقابل قطاع غزة، هل يمكن للعدو أن يرمم معادلة ردعه أمام القطاع على أرضية تصعيده للعدوان وما تنجزه المقاومة على الأرض من معطيات؟
يعني كما تحدثت في البداية، هذا الاحتلال أراد أن يسطر أزمات الداخلية على حساب الدماء الفلسطيني، وأراد أن يستعيد ما يسمى بقوة الردع على حساب الدماء الفلسطينية وممارسة سياسة الاغتيالات. لكن هذا الاحتلال كما ذكرت ويخطئ التقدير ويخطئ الحسابات من جديد، إذا ظن واهما أنه ممكن أن يستعيد ما يهدد هذا الردع المتآكل أمام ضربات المقاومة.
نعم.
هذا الاحتلال اعتقد أنه ممكن أن يستفرد هنا وهناك، لكن الحديث الآن على وحدة الفصائل، الحديث عن وحدة الجبهات،
نعم. على وحدة الساحات في هذه المعادلة. نعم. لذلك اليوم هناك نقاط مهمة جدا في هذه الجولة، وهي أننا نقف أمام تحول جديد في طبيعة هذا الصراع وفي طبيعة فرض معادلات جديدة على هذا الاحتلال. نعم. لذلك كل محاولات هذا الاحتلال استعادة ما يسمى بالردع أو العودة إلى سياسة الاحتلال بالتأكيد هي مرفوضة، وبرغم أننا حقيقة نقدم قطع عظام في هذا الميدان.
نعم.
لكن هي مراحل مهمة في تثبيت هذه المعادلات التي ثبتتها معادلة سيف القدس وصولا إلى وحدة الساحات إلى وحدة الجبهات إلى المعتكفين في المسجد الأقصى عندما خرجت
اغتيال
من لبنان ومن سوريا.
اغتيال
في ظل هذا المطر.
نعم، استهداف القادة العسكريين، يعني العدوان وضع هذه المسألة من أولى سياسياته أولوياته في سياساته، كيف ينعكس ذلك على فصائل المقاومة؟
يعني هذا الاحتلال أراد من خلال سياسة الاغتيال ماذا؟ هو أراد ضرب إرادة المقاومة.
نعم.
هو أراد أن يدخل الرعب على قادة المقاومة. لكن اليوم ما نلاحظه بعد مرور أكثر من اليوم مقتربنا من أسبوع في هذه المواجهة، هل تراجعت القوة النارية لفصائل المقاومة بفعل سياسة الاغتيالات؟ الحديث أن فصائل المقاومة بغرفة العمل المشتركة بسرايا القدس بقتال المجاهدين بالقسام بكل هؤلاء اليوم العاملين في الأرض بالتأكيد هم الآن من يثبتون بأن القوة النارية ما زالت تعمل وأن الفصائل المقاومة تدير هذه المعركة بكل قدرة واقتدار في هذا المعترك.
وما هي حدود المقاومة بهذا الصدد دكتور؟
يعني حقيقة أرسلنا رسائل واضحة لكل الوسطات سواء الوسطات العربية أو الدولية بأن العودة إلى سياسة الاغتيالات والعودة إلى قصف المنازل هذا مرفوض، ولن نسمح لهذا الاحتلال بالعودة إلى هذه السياسة. وأولا نحن نثبت معادلة مهمة جدا أننا ذاهبون إلى وحدة الساحات وحدة الجبهات في هذا المعترك. كلما اقترب هذا العدو من هذه الخطوط الحمراء لفصائل المقاومة وخاصة الاغتيالات وفرض معادلات جديدة والاعتداء على المرابطين في المسجد الأقصى، بالتأكيد هناك معادلات الآن هي جاهزة لتفرض على هذا الاحتلال وترفض كل مشروع هذا الاحتلال الذي جاءت منه هذه الحكومة المتطرفة من خلال هذا التركيب الكيميائي.
نعم.
لهذه الحكومة التي أرادت أو جاءت تحمل أجندة اغتيال قادة المقاومة.
ليتساءل أيضا يعني في محور المقاومة اليوم، السيد حسن نصر الله أكد البارحة أن تأثيرات معركة غزة لا تقتصر على القطاع، ولن يتردد المحور أي محور المقاومة في تقديم المساعدة في أي وقت تفرضه المسؤولية. المعركة اليوم بمعطياتها الحالية هل تتطلب دخول محور المقاومة؟
نحن نقول بأن هناك تنسيق على أعلى المستويات مع محور المقاومة، هناك تنسيق مهم جدا مع هذا المحور، والذي يعني ترجم هذا التنسيق عندما خرجت هذه الصواريخ من لبنان ومن سوريا باتجاه الرمية المحتلة انتقاما للمرابطين في المسجد الأقصى.
نعم.
هناك تنسيق وحدة الجبهات بأن المعركة هي مع كل محور المقاومة، المعركة مع الكل الفلسطيني، المعركة مع كل من يقف حرا مجاهدا مناضلا في وجه هذا الاحتلال.
نعم. وأيضا دكتور يعني حسب متابعتكم، ما الذي ستفرزه معركة اليوم بالنسبة للمقاومة وبالنسبة للعدو؟
يعني المقاومة تحقق انتصار برغم الفاتورة على الكلفة الذي نقدمها من أبنائنا ومن قيادة المقاومة ومن أهلنا ومن بيوتنا، ولكن نقول بأن هذا الاحتلال أيضا يعاني حالة من الصرع وحالة من الأزمات. فصائل المقاومة التي أدخلت سلاح جديد وهو سلاح الصمت عندما لم ترد لأكثر من 36 ساعة على هذا الاحتلال، جعلت من هذا الاحتلال يعيش حالة من الشلل كل أنحائه في أراضينا المحتلة. ولذلك هذا الاحتلال لا يحتمل زيادة هذه الضربات ولا يحتمل زيادة أو استمرار هذه المعركة. لذلك المطلوب في ظل هذا التوقيت الحساس أن المقاومة هي اليوم تستبسل وتستأسد في هذه المعركة.
نعم. ألف شكر وتحية لحضوركم معنا دكتور نائل أبو عودة مسؤول ساحة غزة في حركة المجاهدين. بارك الله بكم سيدي الكريم. تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا الكرام أينما كنتم في متابعتكم إلى هذا البرنامج فلسطين اليوم والذي يقدم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أذكركم أيها الكرام أن بإمكانكم إرسال الرسائل النصية والصوتية على تطبيق الواتساب في هذا البرنامج وعلى رقمنا التالي 00989215489950. أما في إطار فقراتنا الإنتاجية التي نستمع إليها ننتقل وإياكم إلى فقرة أخرى. قرن من الجهاد 70 عاما تحت الاحتلال، ماذا في صبر أيوب الفلسطيني؟ مع صبر أيوب ننتقل إلى فقرتنا التالية.
في ناس زي الشجر وفيهم زهر حنون، واحد بيعطي ثمر واحد ظلال وغصون، ويسقط ورق ويطير مع ريح في كانون، لكن شهيد البلد بيظل حتى الأبد فوق الجبل زيتون. أيوب الفلسطيني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا مرحبا بكم وبالسامعين جميعا. هيك الوطن كانوا يسألوهم مقاعدين حوالين النار وبريق الشاي والإيدين على البواريد، وكان يحكي يتذكر ويحكي وبالأخير يقول هيك الوطن. كان يتذكر بحر غزة ورمل غزة ورمل سينا أيام الفدائيين سنة 55 قبل اجتياح الإنجليز والفرنسيين والصهاينة لسينا وغزة. كان يتذكر مرته وولاده وأحفاده أصحابه، أصحابه اللي استشهد بعض منهم على رمل سينا، سال دمهم وشربوا رمل الصحراء وظلت جسادهم عارية هناك وحيدة على الرمل مصلوبة تحت السماء. وكان يحكي كنت أحط في إيد أي شهيد شوية تراب أو رمل وأدير له وجهه باتجاه فلسطين، مشان لما يجوا ملائكة الموت يعرفوا إنه فلسطيني مات كرمال عيون التراب وهو داير وجهه لوطنه. عمره ما سكر عيون شهيد، لازم يظلهن مفتوحات مشان يشوف كل إشي. الفلسطيني مش لازم يغمض عيونه حتى وهو ميت، كان يمشي على رؤوس أصابعه ويقول للي حواليه ما تضغطوش على الأرض، امشوا خفاف مشان ما توجعوش التراب لأنه من أجساد اللي سبقونا، ما تعصروش التراب مشان ما ينفر دمهم، امشوا شوي شوي وخفاف، وإذا قدرتوا ارفعوا حالكم وطيروا في الهوى طيران. ومن بين التراب والرمل كان يلملم فتفيت الخبز ويوكلهن مع التراب والرمل، ولما يسألوه كان يقول هيك بفوتوا بأجسامنا ودمنا وما بننساهمش أبدا. والتراب بتاكل، بتاكل يا شباب، مش لأنه تراب، لا، لأنه حناجرهم ودمهم ولحمهم، ألوف عشرات الألوف من آلاف السنين راحوا، تفتتت أجسادهم وذابوا في التراب والرمل وعلى رؤوس الجبال وفي عروق الشجر وقلوب الطير. عشان هيك هديل الحمام حزين لأنه صدى صرخاتهم الأخيرة ووصيتهم إلنا. الغزاوي سألوه مرة عن اسمه، قال الغزاوي، ومرة قال الصحراوي، ومرة قال الجليلي، وأكثر من مرة قال ابن الشجرة. ابن الشجرة اسم محمد الشجرة، وبنادوني أبو جبل. بعدين إيش أهمية الاسم؟ المهم أفعالنا وأعمالنا. قبل الكارثة كان إلنا بيوت وأرض بنفلحها وبنوكل من خيرها، بنشرب ميتها وبنتنفس هواها، في الشوب مننام تحت فيت شجرها، وفي البرد منتدفى بحرارة شمسها. تربيت وتعلمت بمدارسها وتخرجت على إيدين أحسن الأساتذة، وبلشنا نرسم مستقبلنا وأيامنا الحلوة لقدام. بلا طول سيرة حلت الكارثة وطلعونا من بلادنا. بالأول اشتغلت حلاك، بعدين اشتغلت أستاذ في المدارس، بعد مدة أكرمني ربنا سبحانه وتعالى وصرت فدائي، وتجندت بجيش التحرير لما نبلشوا شكلوه، مشيت في أول الطابور والعلم في حزامي كأنه طالع من عظامي ولحمي، والزغريت والقمح والملح، وقدامنا البحر والصحراء وبلادنا، كل بلادنا والحدود الوهمية. مش هذا المهم، كان يقطع خرافه ويتطلع بعيون الشباب حواليه، عيون النشامة المعلقة بكل نقمة من وجهه وتقطيعه وملامحه. تاريخ طويل مرسوم بلون الشرف والكرامة والعزة، عزة النفس والروح والإرادة. مش هذا المهم، المهم إنه كثرنا وعددنا زاد، ما عدناش ننعد بالعشرات ولا بالميات، صرنا أكثر وقلوبنا وإرادتنا أكبر، وهضحنا من قاتل، كلنا من قاتل، بيموت منا ناس وبيظل ناس وبيكثروا، وبيطلع جيل جديد ايده على الزناد وعيونه على فلسطين. نسيت نسيت اقول لكم اشتغلت بحار، الله رزقني ودبرت حالي بفلوك صغيره، كنت اصيد السمك وشبع بطون الأولاد والبنات وأمهم، وعمري ما نسيت الجيران اللي كان لهم نصيب من هالرزقة. الله كريم والبحر كريم، واللي بيشتغلوا في البحر دائما كرمة، الله أعطى والله أخذ. كان يتنقل من مطرح لمطرح، وكل ليلة يقعد مع مجموعة من الشباب ويحكي، يسألوه ويتذكر ويحكي، وفي آخر قعدة كان يحدق في الشباب ويقول لهم بتعرفوا ليش عملنا كل اللي سمعتوه وكل اللي رح تسمعوه في قعداتنا الجاي؟ الحقيقة يا شباب لسبب بسيط جدا، لأنه الوطن هيك. والله يسعد أوقاتكم جميع، أخوكم أيوب.
أيوب الفلسطيني، إعداد وتقديم الفنان زينات قدسية، تنفيذ وإخراج جواد شري.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، ونهاية هذه الفقرة. أنا أيوب، أنا لاجئ كفر بحقي بالوجود، سأحطم القيد الذي في معصمي، سأنتصر سأعود مهما علت جدرانهم، مهما أقاموا من حدود، فلسطين أمي ومعبدي، فلسطين هي أرض الجدود.
العين بالعين والبادئ أطلع والجرح بالجرح والقادم أعظم طلقة بطلقة ضربة بطلقة إن كان للباطل جولة للحق
مستمعينا الكرام. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا، قدمناه لحضراتكم من أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم، في أمان الله.